بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا من أنواع الحديث الصحيحة والحسن والضعيف والمسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمنكر ونوع الاعتبار في المتابعات والشواهد والأفراد وزيادة الثقة والمعلل من الحديث والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب. فهذان 22 نوعا، والنوع 23 معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. وهذا الباب باب مهم جدا، وهو الباب الذي تعظم الحاجة إليه من الباحث الحديثي، وبه بمعرفته يتوصل إلى كثير من الأنواع السابقة. الأنواع السابقة تعتبر معرفتها معرفة لألقاب يتداولها العلماء، وهذا النوع هو نوع العمل، نوع العمل والبحث، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، لأن الذي تقبل روايته نصل به إلى الصحيح وإلى الحسن، والذي لا تقبل روايته يكون في باب الضعيف والمنقطع والمعلل والشاذ والمنكر وأنواع مما سبق. فهذا النوع يعتبر، يمكن أن تقول إنه النوع الذي قبل يساوي وما سبق هو ما بعد يساوي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا قلت لك 2+2+4+5+6+7 يساوي كذا، طيب أين الآن التعب؟ التعب الذي بعد يساوي أو قبل يساوي؟ العمل، الشغل الذي تجلس وتفكر فيه تحسب قبل الشرطتين أو بعد الشرطتين؟ قبل الشرطتين. وبعد الشرطتين النتيجة. فما سبق من الأنواع يمكن أن نقول عنها إنها ما بعد الشرطتين، ما بعد يساوي، وهذا يفيدك في العمل وهو ما قبل الشرطتين. ليس هذا وحده، وهناك أشياء من المعلومات التي سبقت فيما يتعلق بالاتصال بالشذوذ بزيادة الثقة إلى آخره، لكن هذا الباب مهم جدا. ومن أهميته أنه فيه عسر على كثير من الباحثين إلا على من وفقه الله. من تقبل روايته ومن ترد، يمكن أن نقسم هؤلاء الذين تقبل روايتهم أو ترد، يمكن أن نقسمهم إلى أقسام. القسم الأول ما هو متفق على أنه مقبول الرواية، متفق على قبول روايته، ومن طعن في هذا الراوي فهو المطعون فيه، فهو المطعون فيه، حتى إن أهل العلم يتحمسون للرد على من يطعن في أحد هؤلاء ويقول: ألك عقل يا عقيلي حين تقول كذا وكذا؟ ويقول في ابن خراش: أما يرضى أن ترضى أن تكون رأسا برأس؟ وهكذا تجد الكلمات قوية والهجوم هجوم، تجد الهجوم كاسحا قويا من أهل العلم حين يجدون من يشذ ويطعن في هذا القسم، كالزهري ومالك والسفيانين وسعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، وجماعات من أئمة الحديث الثقات الأئمة المتفق على توثيقهم. هذا القسم الأول، وهذا لا إشكال فيه، ومعرفته والتأكد أنه فلان يغني عن البحث عن أقوال أهل العلم فيه. ولهذا يسأل بعض الأئمة عن من كان من علية هذا القسم فيقول أنا أسأل عن فلان، فلان يسأل عني، لأنه قد جاوز القنطرة ووثقه وصار محل ثقة عند أهل العلم. الثاني، القسم الثاني، لو جئنا بالتقابل، بالتقابل، القسم الأول مقبول باتفاق، القسم الثاني مردود باتفاق، وهم الكذابون والوضاعون والذين قد اتفق أهل العلم على طرح حديثهم وأن حديثهم لا يعتبر به ولا يذكر إلا على سبيل الذم والقدح والتنبه والحذر منه. هذا القسم المقابل للقسم الأول. القسم الثالث، وهذا القسم الذي هو قسم الوضاعين، أمثلته كثيرة في الوضاعين. القسم الثالث، من كان هناك خلاف في توثيقه وتضعيفه، والراجح وقول الأكثر أنه ثقة ومقبول، أنه مقبول، وهناك من ضعفه، وهناك من ضعفه، راجح أنه مقبول وهناك من ضعفه. مثال هؤلاء مثلا محمد بن إسحاق صاحب السيرة إذا صرح بالتحديث، مثال هؤلاء مثلا لو جئت إلى بعض الرواة الذين هم قالوا فيهم حسن الحديث، طيب سهيل بن أبي صالح حسن الحديث وثق، ربما تجد بعض الكلام في بعضهم، طيب فمثل هذا القسم الآن الأكثر على توثيقه، وهناك من لينه أو ضعفه، والقول قول الأكثر. يقابله قسم الأكثر والجمهور على تضعيفهم، وهناك من قوى أمرهم، من قوى أمرهم. مثلا أو جئت إلى بعضهم كشهر بن حوشب، ليث بن أبي سليم مثلا، تجد أقوال أهل العلم على تضعيف هذا الراوي، تتوارد الأقوال الكثيرة، وتجد أحدهم مثلا يقول لا بأس به، أو يقول يعتبر به، إن كانت يعتبر به تحمل على الشواهد أو ما أشبه ذلك مما قد يحسب على أنه تقوي لأمره. هذا القسم الثاني، القسم الرابع. إذن مختلف فيه والراجح والجمهور على توثيقه، مختلف فيه والجمهور على تضعيفه، والغالب في هذا القسم الأخذ بقول الأكثر، بقول الأكثر في القسم الثالث وفي القسم الرابع. القسم الخامس، وهو ما تناصفت فيه كلمة أئمة الجرح والتعديل، فصاروا نصفين تقريبا، ليست هناك زيادة غالبة، إنما من ضعف يقارب من صحح، فالذين تكلموا في هذا الراوي مثلا 10، والذين قالوا فيه لا بأس به أو ثقة أو كذا 10، أو 11 مع 12 مع 10، هكذا شيء متقارب. طيب، هذا هو الذي ينبغي أن يحرر القول فيه، وأن يكون طالب الحديث قد حرر أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذا الراوي، وخلص إلى شيء يدين الله به ويمشي عليه، لأنه هذه المسألة ستصادفه كلما مر حديث فيه هذا الراوي، فإذا يحتاج إلى تحرير الكلام في هذا الراوي. في هذا الراوي، هل هو مقبول أم مردود؟ فإذا هذا الباب باب مهم، باب مهم، لأن شروط الحديث الصحيح كم هي؟ خمسة: العدالة والضبط والاتصال، وأن لا يكون شاذا ولا معلا. طيب، أربعة متعلقة بالرواة، وشرط الاتصال متعلق بالتاريخ وبأحوال الرواة. فإذا هذا يدل على أهمية هذا النوع، ولهذا أهل العلم من المحدثين أو ممن يدرسون أنواع الحديث بعضهم يصل إلى هذا النوع ويتأخر فيه ويتأنى، وألف بعضهم ضوابط الجرح والتعديل، الكتاب المعروف الذي تعرفونه، ويدرس فيه فوائد متعلقة بهذا النوع، ضوابط الجرح والتعديل. وقول من قال من أهل العلم إن الجرح والتعديل قد انتهى بانتهاء أو بموت أئمة الرواية، هذا إن كان المقصود به الرواة الذين رووا الأحاديث، فنعم أقوال أئمة الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة مزبورة بالكتب، في الكتب، مزبورة في الكتب، وليس على المتأخر إلا أن يقارن بين هذه الأقوال، وأن ينظر ما الذي يفتح الله له في باب اختيار القول الذي يتعبد الله به. إن كان بهذا الاعتبار فكلام صحيح، لأنك لست أنت بخبير بهذا الراوي، لم تعش في زمنه ولم تلقه ولم تعرف شأنه وتصبر أحاديثه، فإذا ما عليك إلا أن تتبع وأن تنظر في كلام من سبقك، هذا هو الغالب والأصل. وإن كان المراد بذلك أنه لا يتكلم أحد في مبطل أو في مجروح أو في مبتدع أو في ضال منحرف، فهذا كلام باطل غير صحيح، وصاحبه إن كان من أهل السنة والعلم لا يقصد هذا المعنى، لأنه ما من سني من علماء أهل السنة الذين يرفعون بها رؤوسهم في قديم الزمان أو حديثه إلا وقد تكلم في المبطلين أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فتجد له كلاما في البدع، في الأهواء، أصحاب الأهواء من صوفية أو شيعة أو أهل الأهواء من معتزلة، من أشاعرة، من غيرهم، وتجد له كلاما في رواه مثلا ضعفاء، وتجد له كلاما في من ادعى نبوة أو من ادعى مهدوية أو من فتن الناس وضلهم إلى غير ذلك، تجد له كلاما. فإذا لا يقصد بذلك إلا أنه ماذا؟ أئمة الجرح والتعديل قد ذهب زمانهم زمان الرواية فيما يتعلق بالرواية، أما فيما يتعلق بالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يذهب زمن أهل الجرح والتعديل، بل زمانهم قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وظهورهم في بيان أهل الباطل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طيب، إذن هذا النوع مهم كما قلنا. قال النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. ولهذا أهل العلم لما جاءوا إلى هذا النوع لم يقولوا لا يجرح ولا يعدل، إنما قالوا المجرح والمعدل يحتاج إلى تقوى وورع وعلم، علم يمنعه من الكلام بالجهل، وورع يمنعه من أن يتكلم ماذا بدون بينة وبرهان. قال: المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو أي المقبول المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا متعلق بالعدالة، لأنه يشترط في الراوي أن يكون عادلا ماذا؟ ثقة. العدالة في دينه صدقه، والضبط في حفظه أو كتابه. فإذن هناك أمران، عدالة وضبط. الضبط متعلق بالحفظ، إتقان الحفظ المحفوظ، أو ضبط المكتوب، ضبط صدر أو ضبط كتاب. قد يكون ضابطا من هو شارب خمر أو مغني فاسق، فيكون ضابطا لا يكون عدلا، فلا تقبل روايته، تسقط روايته، لأنه لا يقبل في هذا العلم إلا العدول. وأما أهل الفسق الذين وقعوا في الكبائر التي لم يتوبوا منها والتي عرفوا بها، فلا حاجة إلى الأخذ بأقوالهم. طيب، إذن هذا في باب العدالة. وقد يكون عدلا ذا دين وورع وتقوى، نعم، يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن إلى آخره، لكنه ليس بضابط، حفظه ليس بذاك، فيدخل عليه القدح في جهة الضبط. فإذا لا بد من اجتماع الضبط مع العدالة. ولهذا قال: الثقة الضابط لما يرويه. وإذا اجتمعت الثقة مع الضابط كان المراد بالثقة ما يتعلق بالعدالة، والضبط ما يتعلق بماذا؟ ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. وإذا جاءت لفظة ثقة وحدها فإنها تجمع الأمرين، تجمع العدالة والضبط. فإذا قالوا فلان ثقة معناه عدل ضابط، أما إذا قالوا فلان ثقة ضابط، فثقة معناه عدل، وضابط معناه ضبط الحديث. قال: وهو المسلم العاقل البالغ. هذه شروط الرواية، رواية المقبول، أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. سالما من أسباب الفسق، أي مما يقدح في عدالته، وخوارم المروءة يقدح في العدالة. أسباب الفسق أي من الكبائر، كبائر الذنوب كشرب الخمر واستماع الملاهي ونحو ذلك. وخوارم المروءة أي ما يقدح في مروءته في عادات الناس، في عادات الناس. وذلك مثلا إن كان من عادة الناس ألا يخرج الشخص الذي هو على يعني من أهل العلم ومن أهل الحديث، ليس من عادتهم أن يخرج حاسر الرأس مثلا، أو أن يأكل في الأسواق، يمشي ويأكل في الأسواق، يأكل بين الناس، أو أنه يمضغ العلكة بين الناس، أو يأخذ له من هذا الحلوى حق الأطفال أبو عود، يمشي بين الناس. نعم، هذه تسمى خوارم المروءة، ليست ذنوبا، ما هي ذنوب، لكنها خوارم للمروءة. ما معنى خوارم المروءة؟ معناها أنها تذهب المروءة والهيبة والتي يكون فيها ذلك الشخص الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. متيقظا أي للحديث الذي يرويه، يكون قد حفظه وضبطه، إما بصدره، في صدره، وإما في كتابه، وستأتي طرق الضبط. حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل حافظا إن حدث من حفظه، كن متقنا في صدره، بحيث أنه إذا متى ما طلب منه أخرجه وأتقنه. فاهما إن حدث من على المعنى، لأن الرواية بالمعنى جائزة على الصحيح، فإذا كان يحدث بالمعنى يكون فاهما. طيب، فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته. نقف عند هذا. وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.